بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأكرم محمد وآله الطيبين الطاهرين. أزف لكم أزكى التهاني وأطيب التبريكات، وأقدم أحلى التهاني وأجمل وأعلى وأسنى التبريك لسيدنا ومولانا وإمام عصرنا صاحب ليلة القدر وأمر الله والروح الحجة ابن الحسن العسكري عليه السلام، ولكل العلماء والمراجع والمخلصين. ونهن الأمة الإسلامية ونبارك لجميع المؤمنين والمسلمين، ولكم أخوتي في غرفة الحق المباركة الطيبين بمناسبة حلول ذكرى اليوم المبارك الأغر عيد الأضحى المبارك السعيد. فأسعد الله سبحانه أيامكم وجعل أوقاتكم ترفل في كل خير وبركة بحلول هذه الأيام السعيدة وعودة هذه المناسبة الكريمة. فنقدم لكم أخوتي شرح لخطبة من كلام الإمام علي عليه السلام في ابتلاء المؤمنين بالكعبة، وكيف أن الله سبحانه وتعالى يختبر عباده في أمور دينه بعد أن عرفهم عظمته وبعد أن أقروا بالإيمان به وبنبيه. أخذ الله سبحانه وتعالى يبتليهم ويختبرهم بأمور كثيرة تمر عليه الإنسان في حياته. الله سبحانه وتعالى يختبر، يرى أنه يثبت على الحق، يثبت على دينه، يطيع أوامره. ومن الأمور التي الله سبحانه وتعالى يعرفنا، يعني يختبرنا بها، هو حج بيته الحرام، وهذا أنه وجوبه في السنة، يعني في الأمر مرة للمستطيع. والله سبحانه وتعالى يعرفنا أنه من يطيعه يجزيه ويثيبه. والآن الظروف تغيرت، الإمام علي الآن هذه الخطبة خطبة كريمة للإمام علي، يعرف بها الحج وأهميته، ولماذا جعل البيت الحرام في مكان وعر، ولماذا الله سبحانه وتعالى لم يجعله ويجعل أنبيائه متمكنين من القدرة، البيت في مكان جميل. كلمات جميلة رائعة للإمام علي، يبين اختبار الله سبحانه وتعالى لعباده بحجهم لبيت الله. الحقيقة حينما الإنسان يقرأ هذه الخطبة للإمام علي يحير بين أنه يفكر في معاني هذه الخطبة أو في أسلوبها وبيانها وبديع ترتيبها. الإمام علي أمير البيان، الله سبحانه وتعالى حجته على عباده، الحجة الخالدة الكاملة التامة هو كتابه القرآن الكريم الذي يختص الدين الإسلامي، بلاغة القرآن وعلومه في تبيان كل شيء، آياته تفسر بعضها بعضا، فيه آيات معجزة. والله سبحانه وتعالى يريد أن يعرفنا بأنه وليه ومن يجعله هاديا لعباده بعد نبيه هو أمير البيان. لحد الآن لا يوجد إنسان مثل الإمام علي وأهل البيت في بيان أحكام الدين في خطبهم وبليغ كلامهم وإعجازهم. حقيقة عندما يقول الإنسان كلام الإمام علي فوق كلام المخلوقين ودون كلام الخالق، يعني كلام حق وصادق. و كلما تتدبر في نهج البلاغة ترى إعجاز الكلام في بيان التوحيد، في بيان النبوة، المعاد، في بيان اختبار الله عدله، في بيان أحكام كثيرة، في معارف الدين، في معرفة عظمة الله سبحانه وتعالى، تراه المبين الحقيقي، وأنه من لم يطيعه ولم يأخذ بتعاليمه يخرج عن الدين. وهذه الخطبة أحد الخطب الجميلة التي تبين هذا المعنى، تبين أنه حقا إمام الحق وأنه يجب أن يطاع. في الكافي روي أن أمير المؤمنين عليه السلام قال في خطبة له، هذه الخطبة مشهورة كثيرا ما تجدها، ولو يقول الإمام علي عليه السلام: ولو أراد الله جل ثناؤه بأنبيائه حيث بعثهم، الآن يبين أن يفتح لهم كنوز الذهبان. الله سبحانه وتعالى للأنبياء أراد أن يفتح حين بعثهم، لا يبعثهم فقراء مثل النبي يتيم كان فقيرا يعتبر أهل مكة من المعدمين، ولا حتى مع زواجه بخديجة عليه السلام وما لها من الأموال، ولكن يرون أنه مثلا كان معدم. ولهذا كان مثلا عمار صديقه الذي كان مثلا مستحق بقريش، عمار بن ياسر يقول: كنت صديق النبي من يعني من الطفولة في عمر النبي هو عليه رحمة الله عليه. ويقول الإمام علي: لو أراد الله سبحانه وتعالى حين يبعث أنبياءه لا يبعثهم فقراء، لو أراد الله جل ثناءه بأنبيائه حيث بعثهم أن يفتح لهم كنوز الذهبان، كنوز ذهب يعطي معهم حين يأتون، ومعادن العقيان أيضا معادن كل شيء يعطيهم ما يحتاجه الناس في من ذهب من ومغارس الجنان أيضا بالإضافة إلى المعادن غير الذهب والفضة والحديد أو غيرها مما يحتاجه الناس مغارس الجنان أيضا بساتين يعطيهم وأن يحشر طير السماء أيضا الله سبحانه وتعالى قدر عنده النبي عندما يأتي يقول إنه الله قادر على كل شيء يجب أن تعبدوه وتطلبوا منه كل ما تحتاجون وتتوجهوا لله سبحانه وتعالى وأن يحشر طير السماء ووحوش الأرض معهم لفعل الله قادر لأن الله قادرا على كل شيء ولو فعل يقول الإمام علي الآن نذكر هذا المعنى في النبوة الإمام علي بعد ذلك يأتي إلى الكعبة والغرض أنه لأنه هذا غدا عيد الله الأكبر وعيد الحج فنريد أن نبين أنه ملايين الناس يذهبون إلى الحج وكل إنسان يتوق في قلبه في روحه هذه الأيام أن يكون معهم فما هي الحكمة من هذه الزيارة لبيت الله وهذه المراسم التي نراها وما هو ثوابها الآن نتعرض من خلال كلام الإمام علي ولكن نبين قبله بعض هذه المعاني التي يذكرها الإمام كمقدمة لبين هذا الابتلاء لأن الله قادر على كل شيء ولو فعل لو كان بعضهم أغنياء للأنبياء ومكنهم من كل شيء ولو فعل لسقط البلاء بعد ذلك بلاء ماكو بعد الناس يشوفهم كلهم أغنياء طمعا للمادة يأتون للإيمان ولبطل الجزاء حين ذلك لا يكون الإنسان على مشقة يتبع الدين يكون طمعا للمادة ومحلة الأنباء بعد ماكو إنه يقولون هنالك أعداء للنبي أو يكون غير متبعين بعضهم متبعين يطلبون معجزة كل شيء تام الناس تطمعا بالمادة وهذه الإمكانات التي يعطيها الله للنبي من الجنان والمعادن والطير والوحوش يحشر معهم لكان لا يوجد ثواب في اتباع الأنبياء لأنه يكون ولما وجب للقائلين أجور المبتلين الإنسان حقيقة مبتلى بدينه القابض على دينه يقولون كالقابض على جمرة من النار أو أنه بمشقة يتابع الدين لأنه أجر مادي فعلي ليس له يعمل كما يعملون الناس ولكن له اطمئنان القلب بإيمانه وهذا يتميز الناس كلهم في أنه من يطيع الله من لم يطيعه ولا يقول ولا ما وجب لو كان الله معطي الأنبياء لبطل الجزاء ومحلة الأنباء ولا ما وجب للقائلين أجور المبتلين ولا لحق المؤمنين ثواب المحسنين في عملهم أيضا إحسان ما أقول أنه يحصل على مقابل أجر مادي بينما لو تبع النبي على ما مكنه الله وللزمت الأسماء أهاليها على معنى مبين أنه عندما يقول محسن أو مؤمن حقيقة يكون تابع للدين وذلك بعد معاني للثواب والإحسان ولغيرها لا يوجد ولذلك لو أنزل الله من السماء آية أيضا معنى آخر يبين الإمام علي يقول لو الآن أعطاهم بالطمع هذه عرفنا أنه لو كان بالطمع لما كان هنالك بعد ثواب لأنه أخذوا أجرا ماديا بل لو الله لا ليس من ناحية الطمع من ناحية الخوف بأنه الله سبحانه وتعالى يقول لإمام علي ولذلك لو أنزل الله من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين الله سبحانه وتعالى يهددهم بأنه كما فعل مثلا بفرعون أو غيره بأنه من لم يؤمن مثلا رأسه ينزل إلى السماء أو يمشي على وجهه إلا أن يؤمن يستطيع أن يقوم لو أراد الله سبحانه وتعالى مثلا أن يفعل هذه مثل هذه آيات إجبارية يجبرهم على الإيمان أيضا لسقطت البلوى يقول لهم ولو فعل يعني لو قال وذلك لو أنزل الله من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين ولو فعل لسقط البلوى على الناس أجمعين بعد إنه كلهم يؤمنون بالإجبار والإكراه ولكن الله جل ثناؤه جعل رسله أولي قوة في عزائم نياتهم الله سبحانه وتعالى لا طمع مادي بأنه مكن الأنبياء كلهم من كل شيء بل بعثهم فقراء حالهم حاس ولا أنه أكره الناس على الإيمان لا من ناحية الطمع ولا من ناحية الإكراه الله سبحانه وتعالى بين الرشد من الغي وقال من يتبع فهذا ديني وكل شيء يدل على عظمتي فمن يطلب الله سبحانه وتعالى يطمئن قلبه ويرى آثار الرحمة في نفسه ويتكون له البركة والقناعة وأنه يكون مشهورا بحياته متوقعا لثواب الله له لحياته يكون معنى. غير المؤمن لا يقول لحياته معنى مهما يملك، تراه لا يطمئن، يريد أكثر ولا يفكر بأنه هنالك آخرة أو أنه سيبتلى يموت يمرض كذا. وإذا الإنسان تمرض يعجز بعد، يقول انتهى كل شيء، بينما المؤمن يرى أنه حتى في مرضه ثواب وجزاء من الله سبحانه وتعالى. ولو فعل لسقطت البلوى على الناس، ولكن الله سبحانه وتعالى ماذا فعل بالأنبياء؟ لا أعطاهم كل شيء ولا جبر الناس على طاعتهم، ولكن الله جل ثناؤه جعل رسله أولي قوة في عزائم نياتهم. الله سبحانه وتعالى جعل الأنبياء أولي قوة وعزيمة. الآن والله مرة سألتنا أخوة قالوا لو نموت ندافع عن ديننا، يعني مستميتين هنا في هذه غرف الحق أو أنه في منتديات توجد للشيعة، نرى ناس نذروا أنفسهم لله سبحانه وتعالى، تراهم ليل نهار يدافعون عن المذهب الحق مع الإمكانات الضعيفة، مع أنه قد ينقص عليهم، قد يتأذون من ناحية المعيشة أو بعوائلهم، ولكنهم بدون أجور بدون أي شيء يأتون ويدافعون عن الحق. والله سبحانه وتعالى يقول لهم عزيمة الأنبياء، يعني نقول أنه من يأتي هنا نبي، ولكن أقول مثل اتبعوا الحق وعن عزيمة يدافعون عن هذا الحق الذي اتبعوه من معرفة هدى الله سبحانه وتعالى وتعليمه وبيان أنه من ضل عن هذا الصراط المستقيم للمنعم عليه. ولكن الله جل ثناؤه جعل رسله لقوة في عزائم نياتهم، عزيمة عند جدا مصر على الدفاع وتبليغ رسالة الله بالنسبة للأنبياء، وضعف فيما ترى الأعين من حالاتهم، إما من ناحية حالاتهم فضعف ضعف عندهم، ليس لهم من حالات القوة، لا أنه جبارين، لا أنهم أولو مثلا جسم قوي جدا بحيث يمكن أن يقاتل آلاف الناس وكذا، إنسان طبيعي يمشي في الأسواق يأكل مما يأكل الناس، وكل حالاته لهم إلا أنه له عزيمة قوية في تبليغ دين الله، قناعة لهم قناعة يقول، وضعفة فيما ترى الأعين من حالاته، من قناعة تمنع القلوب العيون غناؤه، يعني أنه قناعة عندهم مملوءة قلوبهم بالقناعة، ولكنهم مع ماذا؟ خصاصة تملأ الأسماع والأبصار إيذاؤه، يعني مع أنه فقراء خصاصة عندهم في أنفسهم، كل الناس يرونهم أنهم متأذين من حالتهم المعيشية. تقولون الروايات لدينا كثيرة أنه أهل البيت والنبي الأكرم مع قدرتهم المالية مع ما مكنهم الله سبحانه وتعالى يبارك على أيديهم حين يزرعون شيء، حين يحفرون بئر، الإمام علي حفر كثير من الآبار، زرع كانوا يزرعون النخل ويثمر مباشرة، ولكن مع ذلك تراهم يطون جائعين، كل ما كان عندهم ينفقوه على ضعفاء المسلمين وعلى من يتبعهم، ولكنهم كانوا بأنفسهم على خصاصة يعيشون، ليس يعيشون مترفين. والإمام علي له كلمات كثيرة في هذا المعنى، بأنه يقول أشبع أو أقنع أن يقال لي أمير المؤمنين، وأن هنالك مثل من يكون جائع لا طمع بالقرص ما عنده، مع أنه ملك دولة كاملة، فكان لم يترك أكله للشعير وللملح، ولكن الله سبحانه وتعالى كان يقويه بالإيمان والعزيمة التي عنده وثباته على الدين. هذا كذا حال الأنبياء، ولو كانت الأنبياء أهل قوة لا ترام وعزة لا تضام وملك يمد نحوه أعناق الرجال، لأنه كانوا قصور يبنون، حشم وخدم مثلا عندهم كثيرون، أملاك كثيرة، ولكنه يقول هذه لم يفعلوها، وملك لو كانت يعني الأنبياء أهل قوة لا ترام وعزة لا تضام وملك يمد نحوه أعناق الرجال ويشد إليه عقد الرحال ليرون ملكهم وما عندهم من الخير ويكتسبوا منهم، لكان أهون على الخلق في الاختبار، لكان الناس تبعوهم أيضا، لكان أهون على الخلق في الاختبار، في اختبار الله وابتلاءه وامتحانه لعباده من يطيعهم لما عندهم من الهدى والعلم، لا لأجل المادة أو لأجل القوة التي عندهم، وأبعد لهم في الاستكبار، عند ذلك لا يستكبرون. لو كانوا رجال أقوياء أو عندهم أموال الناس لا تستكبر في الإيمان بهم، وكثير من الحكام كثير من الناس يتبعوهم لما عندهم من الأموال ما عدم اعتقادهم بهم. ولا آمنوا عن رهبة طاهرة لهم أو رغبة مائلة بهم، إما أنه رهبة خوف قاهر لهم يآمن الناس، أو رغبة مائلة بهم، رغبة إلى ما عندهم من الأنبياء من الأموال. فكانت النيات مشتركة والحسنات مقتسمة، عند ذلك تكون كل نياتهم مشتركة، إما رهبة أو رغبة تبعوا دين الله سبحانه وتعالى. لكن الله لم يرد هذا الأمر بأنه بقوة أو من أجل الطمع أن يتبع دينه، وإنما ماذا أراد الله؟ أراد الله، ولكن الله أراد أن يكون الاتباع لرسله والتصديق بكتبه والخشوع لوجهه والاستكانة لأمره والاستسلام لطاعته أمورا له خاصة لا تشوبها عن غيرها شائبة. يريد الإخلاص لله، الله سبحانه وتعالى التام، لا طمعا بمادة ولا خوف من شيء. وهذا طبعا لم يتم إلا لأهل البيت أو للإمام علي، يقول إنه عبدت الله سبحانه وتعالى ليس طمعا بجنته ولا خوفا من عقابه، وإنما رأيتك إلهي، يعني يقول إلهي عبدتك لا طمعا بجنتك ولا خوفا من الناس، في هذا المعنى يقول ولكن رأيتك أهلا للعبادة فعبدتك، مع أنه وعدنا بالجنة، الله سبحانه وتعالى خوفنا بالنار، وفي الدنيا قد الإنسان يتأذى ولكن لا مباشرة، لأنه الله سبحانه وتعالى عندما يعطي الأغنياء يستدرجهم ويتم عليهم حجته، والعذاب الأكبر أنه يوعدهم في القيامة. هذا الإيمان، إيماننا وخوفنا من ناره سبحانه وتعالى أو طمعا بجنته، مع أنه هنا نرى أنه أهل للعبادة. والإيمان بالغيب أحد أركان ديننا، لأنه نؤمن بالله سبحانه وتعالى وأنه على كل شيء قدير، وما يفعل بنا في الدنيا هو لمصلحتنا لكي نكون معه ثابتين على هدى. ولكن الله أراد أن يكون الاتباع لرسله والتصديق لكتبه والخشوع لوجهه والاستكانة لأمره والاستسلام لطاعته أمورا له خاصة لا تشوبها من غيرها شائبة. وكلما كانت البلوى والاختبار أعظم كانت المثوبة والجزاء أجدل. كلما الإنسان يكون اختباره وابتلاءه كثير أعظم يكون ثوابه أكثر، ويقولون الأجر على قدر المشقة. كلما يكون الإنسان يعاني فيه من أجل دينه كلما الله سبحانه وتعالى يعطيه جزاء أحسن ويثبته ويعطيه ملكا دائما أبديا خالدا ونعيما لا يزول. فالله سبحانه وتعالى يجازينا. ألا ترون أن الله سبحانه الآن يأتي إلى ما قلنا من الأول بأنه الاختبار ببيته. أول عرفنا أنه بعثة الأنبياء، وأن الله سبحانه وتعالى يريد أمورا خالصة لوجهه ولا يريد شائبة في الدين، يريد حقيقة الإنسان مخلص، لا أنه يطيع من ظالم أو كافر أو يجامل من لم يكن له دين على حساب دينه، بل يطلب الله سبحانه وتعالى الثبات على الدين والإخلاص في طاعته. وهذا ما يعرفنا به الإمام علي، وما يشرحه بأجمل بيان وأعظم بيان، وحقيقة لا يمكن الإنسان أن يوصف بهذه الكلمات كهذه الكلمات وهذا البيان دين الله وما يريد منا إلا كتاب الله سبحانه وتعالى، وهذا بيانه وشرح كتاب الله مجموعا مفصلا. ألا ترون الآن يأتي إلى اختبار الله العباد بالكعبة، ألا ترون إن الله جل ثناؤه اختبر الأولين من لدن آدم إلى الآخرين من هذا العالم إلى يوم القيامة، من آدم إلى يوم القيامة اختبره بالبيت، وأنه نقول بيت الله العتيق لأنه من زمن آدم كان موجود هذا البيت، وآدم كان في الكعبة تعرف على حواء وجدة، يقول لجدتنا حواء أنه سميت جدة، وأنه بيت وآدم نزل في مكة وتعارفوا في تمنى آدم أو تعارفوا في عرفة، ولقصص الحج وقصص بيت الله وبنائه وكيف تطورت الأمور في مكة، لعله تؤلف كتب أو يؤلف كتاب كامل يشرح أحوال هذه الأحوال إلى ما حصل إلى مثلا إلى وقت الحاضر تطور الأمور كيف كان ذلك الوقت، لم يكن الآن يصف الإمام علي كيف كانت أحوال بيت الله وبناءه، كيف بنى إبراهيم عليه السلام، وتوجد قصص أخرى في مكانات أخرى تبين من زمن آدم أحوال البيت وكيف بني وكيف كانت الأمور التي أحاطت به والمشاق التي عاناها يعني الأنبياء لكي يبينوا هذا المعنى. بين يقول ألا ترون أن الله، يبين الإمام علي هذا المعنى وجشوبة العيش وصعوبتها في مكة، ألا ترون لا الآن لا تنظروا إلى مكة بهذا الجمال والآن صارت مدينة كبيرة والإمكانات الضخمة التي فيها، كانت هنالك أصلا مكة لم تكن مسكونة إلى زمن طويل، إلى أن جاء قصي بنى يعني سكن مكة، أول من سكن مكة، وإلا كانوا يسكنون خارج مكة أهل على من زمن آدم إلى بعده كان يعني السكن خارج مكة، ولم تمصر إلا في زمن قصي من أجداد النبي، ثم بعد ذلك كانت قرية ليس فيها ماء كثير وليس فيها أعشاب وليس فيها ما الآن من الخيرات. ألا ترون أن الله، الآن الإمام علي يبين هذا المعنى، ألا ترون أن الله جل ثناؤه اختبر الأولين من لدن آدم إلى الآخرين من هذا العالم بأحجار لا تضر ولا تنفع، جعل لنا أحجار وأمرنا بالطواف حولها، وأنه من يستطيع، ليس الفقير، من يستطيع ويتمكن يجب عليه الحج بأحجار لا تضر ولا تنفع ولا تبصر ولا تسمع، فجعلها بيته الحرام. الله سبحانه وتعالى أخذ أحجار ولا تضر لا تنفع لا تبصر لا تسمع فجعلها بيته الحرام الذي جعله للناس قيامة، إن الناس أنه تطوف حوله ومن أقصى البلاد لابد حتى الصلاة تتوجه نحوه ويكون توجههم إليه، عند ذلك تستقيم صلاتهم، وأول ما يشرعون بالعبودية لله لابد أن بعد الطهارة يقفوا أمام الكعبة ثم يكبروا ويبدأون بالصلاة. ثم وضع هذا البيت بأوعر بقاع الأرض حجرا، منطقة يعني وعرة بين جبال وعرة، وأقل نتائق الدنيا مدرا، يعني لم يكن فيها طين، المدر الطين، فإنه حتى بناء لم يكن هنالك في مكة، محاطة بالأحجار بناء وطين لم يكن هنالك، جعل بيته في هذا، وأضيق بطون الأودية معاشا، واديها أيضا ضيق وليس فيه مياه، وأغلظ محال للمسلمين مياها أيضا لم يكن فيها مياه ومعائش وزراعة كثيرة ليس فيها، بين جبال خشنة، جبال تكون خشنة وعرة وصعب الذهاب بينها وطلب المعيشة، ليست إنه فيها غابات مثلا كما في الجبال في باقي البلاد، ورمال دمثة، رمال إنه يغوص تغوص بها رجل الإنسان سهلة صعب العبور والمسير عليها، كجبالها التي تكون من الخشونة ورمالها من السهولة وأنه صعوبة المسير حولها، جعل بيته في هذا المكان، وعيون وشلة، عيون قليلة الماء، وشلة يعني ليس فيها ماء، وقرى منقطعة كانت بين مكة وغيرها من البلاد مسافات واسعة حتى يؤتى الأرزاق إليها، وآثر من موضع قطر السماء داثرا، وأثرا من موضع من مواضع قطر السماء داثرا يعني أمطار لم تأتي فيها، إذا أتتهم قليلة تأتي في مكة، ليس يشكو يعني لا ينمو بها خف ولا ظلف ولا حافر، أيضا الحيوانات بكل أنواعها لا يمكن عيشتها في مكة، وأنه تكون هنالك مثلا مراعي حتى يمكنها أن تعيش، فأيضا كانت قاحلة منطقة جبال ورمال ولم يكن فيها خيرات وبركات، ولكنه جعل بيته في هذا المكان. لماذا جعل هذا الأمر الله سبحانه وتعالى بيته المبارك في هذا المكان؟ الآن في هذا القرن الأخير تطورت الأمور وصارت أبنية وزراعة ويجلب لها من كل بقاع الأرض مثلا الفواكه أو ما يحتاجون له، أو البناء تطور، وإلا قبل أقل 50 سنة قبل كانت مناطق عادية ليس فيها شيء يذكر، كانت أيضا الآن توجد لدينا حتى صور قديمة للكعبة وأطراف مكة لو تراها تراها بيوت طين وقديمة جدا ليس فيها شيء. ثم أمر آدم وولده أن يثنوا أعطافهم نحوه، من زمن آدم أمرهم أن يثنوا أعطافهم حول أن يكون يدون دور هذا البيت المبارك، فصار مثابة المنتجع أسفارهم، مع أنه ليس المنتجع لابد أن يكون فيه بساتين، لابد حدائق، لا أنهار، جو جميل، ويقول الله سبحانه وتعالى جعله مثل المنتجع لأسفارهم، أنه يأتون إلى هذا البيت ويحجون، وغاية لملقى رحالهم، يعني عندما يسافرون رحالهم تنتهي عند هذا البيت المبارك. تهوى إليه ثمار الأفئدة. المؤمن الحقيقي قلبه حينما يسمع الحج، حينما يسمع مكة، حينما يسمع هذا العيد، يهوى قلبه أن يكون معه ويتمنى أن يكون قد حج هذا البيت المبارك الذي أمر به لإيمانه. تهوى إليه ثمار الأفئدة. ويوجد أيضا في هذا المعنى أنه ثمار الأفئدة، أو أنه تهوى إليه في كلام إبراهيم عليه السلام، ويوجد أيضا كلام أنه الأفئدة تهوى وتود من ماذا؟ المودة في القربة، في قربة أهل البيت. وهذا موضوع آخر، أنه الله سبحانه وتعالى جعل بيته المبارك تهوى إليه القلوب، وجعل أهل البيت أمر بمودتهم وتهوى لهم القلوب. بعد تهوى إليه ثمار الأفئدة، القلوب المؤمنة الحقيقية تامة تهوى إلى هذا البيت وتتوق لزيارته. من مفاوز ضفار متصلة من صحاري، من مكانات بعيدة، يحبون المجيء إلى هذا البيت وزيارته. وجزائر بحار منقطعة، لأنه ليس في زمان الإسلام، من زمن آدم كان الحج إلى هذا البيت، يأتون ويحجون هذا البيت المبارك. وجزائر بحار منقطعة، قد يعبرون البحار يأتون يحجون هذا البيت. ومهاوي فجاج عميقة، حتى يهزوا مناكبهم عندما يأتون للبيت الحرام. ماذا يفعلون؟ يهزوا مناكبهم ذللا، يهللون الله حوله، يفترون، يركضون فتهتز المناكب، ويرملون على أقدامهم شعثا غبرا. أيضا قلة المياه وقلة ما عندهم، يكون شعث غبر الإنسان، يعني مغبر بالهواء، ويكون يأتي إلى هذا البيت ويطوف حوله ويزور. قد نبذوا القنع والسراويل وراء ظهورهم، حتى لباسهم تركوه، وأن ما يجب أن يحرم بلباس خاص، بل والأكثر، وحشروا بالشعور حلقا عن رؤوسهم، حتى شعرهم يقصونه ويحلقون شعرهم. هكذا ابتلاهم، ابتلاء عظيم. الإمام علي عليه السلام بعد أن يبين هذا المعنى يقول: ابتلاء عظيم. حقيقة الإنسان المبتلى الذي يؤمن بهذه المعاني الكريمة ويفعلها وهو محب لها، عن إيمان صادق يهواها، إن استطاع يفعلها. ابتلاء عظيما واختبارا كبيرا وامتحانا شديدا. الابتلاء العظيم أنه عندما يتمكن، عندما تكون عنده أموال، يجب أن يهرول حول هذه الأحجار ويؤمن بها ويتوجه لها بل في صلاته. واختبارا كبيرا وامتحانا شديدا وتمحيصا بليغا وقنوتا منيبا مبينا، حجة تامة. وحقيقة يتمحص، يتغرب الإنسان من يؤمن بهذه من لم يؤمن بها. بعد جعله الله، لماذا فعل هذا الأمر؟ جعله الله سببا لرحمته ووصلة ووسيلة إلى جنته. وحقيقة إلى الجنة يكون موصل، وابتلاء للخلق برحمته، يبتليهم، يختبرهم من يؤمن ويفعل هذه الأفعال كما علمه الله سبحانه وتعالى، ينجو ويأتي بما أمره الله. ولو كان الله، يقول الإمام علي بعد أن بين أحوال الكعبة وكيف كانت، أنه في الصحراء في بين الجبال، لم يكن هنالك بناء، لم يكن أمطار، لم تكن في أصعب مكان، جعل بيته المبارك الله سبحانه وتعالى. يقول: لو كان الله تبارك وتعالى كبعثة الأنبياء، أنه لم يجعل لا طمع ولا إجبار، ولو كان الله تبارك وتعالى، وصف جميل يصف الإمام علي، أنه عندما يصف جشوبة العيش أو يصف الرفاهية والإنسان يكون في نعمة، ولو كان الله تبارك وتعالى وضع بيته الحرام ومشاعره العظام، لأنه ليس فقط البيت بل عرفة ومزدلفة ومنى وغيرها، ولو كان الله تبارك وتعالى وضع بيته الحرام ومشاعره العظام بين جنات وأنهار وسهل وقرار، بأنه منطقة سهلة منفتحة جميلة، وجم الأشجار، أشجار كثيرة دانية الثمار، بل هذه الأشجار أيضا ثمار بها، ملتفة النبات، ملتف النبات، نبات كثير، متصلة القرى، قرى كثيرة حولها، وإن الإنسان يروح يتفرج بها ويرى منبرة سمرة بها منتجعات، يعني وروضة خضراء وأرياف محدقة وعراس مغدقة، يعني مساحات واسعة جميلة. لو كانت لكان الله سبحانه وتعالى يقول وطرق عامرة وحدائق كثيرة لكان قد صغر الجزاء على حسب ضعف البلاء. لكان لو كان فعل هذه الأمور الله سبحانه لم يجعلها بهذه الجشوبة، لو جعلها في مكان جميل يقول لضعف الجزاء وضعف البلاء، قل البلاء فيضعف الجزاء ويصغر. ثم لو كان الأساس المحمول عليه، بل ليس فقط أنه تكون في منطقة جميلة، بس نفس الكعبة لو كانت، يصف الإمام لو كانت الكعبة ماذا يقول عليه السلام، لو كان الأساس المحمول عليها والأحجار المرفوعة بها بين زمردة خضراء وياقوتة حمراء ونور وضياء لخفف ذلك مصارعة الشك في الصدور، لكل الناس آمنت بأنه جعل الله سبحانه وتعالى هذا أجمل مكان فيه أجمل المعادن، بأنه به سمرد به زبرجد بها أحجار كريمة منيرة، وعند ذلك الإنسان لا يبقى عنده شك بأنه هذا مكان مكرم من الله سبحانه وتعالى. ولوضع مجاهدة إبليس على القلوب، حتى إبليس بعد لا يقتل على المؤمنين، لأنه الآن يشككهم، يقول لهم أحجار، يقول لهم ما الفائدة لو كانت إنه منطقة جميلة وفيها حجر كريم كبير، لكانت مثلا الإنسان يطمئن، وإبليس لا يستطيع أن يوسوس له أيضا. ولنفي معتلج الريب من الناس، حتى بعض الناس لم يشكوا، ولكن الله سبحانه وتعالى ماذا فعل؟ فعل أنه جعله أحجار وفي منطقة صعبة، ومع ذلك الإنسان طلب منه أن يهرول حولها ويأتي بالأعمال الواجبة فيها مما علمنا الله سبحانه وتعالى. ولكن الله عز وجل يختبر عبيده بأنواع الشدائد، يقول ليس فقط هذه، بل كثير من الشدائد الله يختبر عباده، ليس فقط في الكعبة، ويتعبدهم بألوان المجاهد. يبين لنا الإمام علي أنه إذا صابه الإنسان بلاء لابد أن يبقى مع الله سبحانه وتعالى لا يضعف، ويبتلوهم بضروب المكاره. لماذا؟ إخراجا للتكبر من قلوبهم، وإسكانا للتذلل في أنفسهم، ليعرفوا أنه ليس لهم من الأمر شيء، وأنما الأمر لله سبحانه وتعالى، وليجعل ذلك أبوابا فتحا إلى فضله، وأسبابا ذللا لعفوه، وفتنة كما قال: أم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلم الكاذبين. صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله الكريم، وصدق وليه أمير المؤمنين عليه السلام في بيان فتنة الله وابتلاءه لنا. فهذا نوع من الابتلاء، ويطلب منا الله سبحانه وتعالى الإيمان الخالص والثبات على دينه. فما أعرف أخوتي الكرام، إذا أكو مجال أنا أستمر، إذا تحبون بعد تكملون نجعل الباقي إلى يوم آخر، وإلا الآن بقي فضائل الحج، أسباب الحج والزيارة، بأنه من تمام الحج الإنسان حقيقة أن يكون متصل. لماذا أيضا الحج من علل أخرى له، بالإضافة إلى اختبار الناس، الله سبحانه وتعالى أو جعل أمة في هذا البيت، وجعل رسوله وأمة أهل البيت في هذا المكان، ليروا الناس بعد الحج أن يزوروا نبيهم ويزوروا أمة أهل البيت، فيتعلموا دينهم منهم، ويأخذوا الدين الحق ومعرف الله ومعرفة عظمته، ويسألون عن حلالهم وحرامهم، بعد ذلك يرجعون. والنبي الأكرم يقول من تمام الحج بعد زيارة البيت المبارك أن يأتوا أن يزوروا قبر النبي الأكرم، وبعد زيارة البيت النبي الأكرم عند ذلك يتم الحج. يقول من تمام الحج من الواجبات التي يجب على المؤمن الذي يحج الله أن يأتي قبر النبي ويأتي إمامه هنالك ويتعلم دينه. ولكن الله سبحانه وتعالى في هذا الزمان، مع أنه شال ابتلاء للكعبة بأنه جعلها في مكان جميل وبنيت في مكان جميل، ولكنه ابتلاء آخر جعل أنه هنالك من لا يزور النبي، لا يعترف بالنبي هو المقيم على هذا، وأنه قد يغير مراسم الحج أو يغير أماكنه أو يغير ليش يعني أماكنه ويغير وقته، مثلا يتلاعب وقته. ولكن مع ذلك اختبر المؤمنين بأنه إن شاء الله الخطبة في الكافي جزء 4 صفحة 198 حديث الثاني، اسم الخطبة ابتلاء الخلق واختبارهم بالكعبة. الخطبة في الكافي جزء 4 صفحة 198 الحديث الثاني، باب ابتلاء الخلق واختبارهم بالكعبة، ومن أحلى الخطب هذه التي يعرف بها. لدينا كلام كثير، إذا الأخوة هنا عندهم مجال فإحنا نبقى نكمل بعض الكلمات في خارج الخطبة عن أحوال الحج وزيارة أهل البيت وما مطلوب منا بعد الحج. كما أنه غدا الإنسان مستحب أن يوسع على عياله، هناك الليلة وغدا زيارة للإمام الحسين موجودة في مفاتيح الجنان إن شاء الله. الأخوة يزورون هذه الزيارة هنا ويسمعونها، لأنه زيارة مختصرة ليس بالطويلة، وهذه الزيارات زيارة الإمام الحسين تكون من تمام الحج. الله سبحانه وتعالى اختبرنا بالبيت وأراد منا، ولكن مع ذلك جعل لنا أولياء يعلمون هذه المراسم، يعلمون عظمة الله، معرفة الله سبحانه وتعالى. ولا يوجد إنسان يعرف هذه المعارف إلا منهم، وبهذا البيان الجميل، بهذا الكلام الذي حقيقة فوق كلام المخلوقين وتحت كلام الخالق، لا يوجد مثله بمحكم، يعني بيان حقيقي، لا أنه تلاعب بالألفاظ أو أنه سجع من الكلام ليس له حقائق أو ليس له آثار دينية، ليس خيالي، ليس أنه يكون وهمي، بل الحقيقي أنه من صميم الدين، من صميم التعاليم، من صميم المعرفة، من حقائق التي يعجز الإنسان عن، يعني إذا لم يتدبر بها يعجز عن تطبيقها الإنسان، ومن يعرفها يكون حقيقة عنده ثبات وإيمان حقيقي، ويرى أنه ما يريد الله سبحانه من عنده، ما هو الإيمان، كيف يكون الثبات، كيف يكون الدين أيضا، وعظمة الله ما هي. فأخوة الكرام، إذا تحبون نكمل تكتبوا لنا، إذا موجود الأخ الأدمن سلمان بن زرقي أو هاني بن عوى أو غيرهم، الأخ الراشق أيه حيدرة أيها الموجود ما أعرف الآن المن، فإذا يحب يأخذ المايك فإحنا نستودع الله، نستودعكم الله سبحانه وتعالى، وأسأله أن يمن عليكم بالصحة والعافية، وإن شاء الله يجعلكم غدا من المعيدين الفرحين المسرورين، وتسرون أهلكم ومن تحيطون به بتبريك لهم بهذا العيد، وبالتوسع عليهم من يملك شيء فيضيفهم أو يفرحهم بشيء. وأحب نكمل، أو ما أعرف أخوتي أحد يأخذ المايك أو نكمل، أكو أحد نكمل بعض الشيء الآن؟ أي واحد إن شاء الله يحب يأخذ المايك يعني من الأخوة الآدمانية فإحنا نترخص. يقول نأتي على الحج إنه على ماذا؟ على المستطيع. يقول عن محمد في الكافي أيضا، عن محمد بن يحيى الخثعمي قال سأل حمص الكناس أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده بقول الله سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ماذا يعني ذلك؟ قال من كان صحيحا في بدنه مخلى سربه له زاد وراحلة فهو ممن يستطيع الحج. طبعا شرط الحج يعني العبادة مثل الزكاة، إنه المستطيع يعطي، المستطيع يحج، والذي لم يستطيع بقلبه يحج، يحب الحج، تدمع عينه عندما يرى الحجاج ولا يستطيع. فالحج للمستطيع، لمن مكنه الله سبحانه وتعالى يتم الوجوب. وعن خالد بن جريح عن أبي عبد الربيع الشامي قال سأل أبو عبد الله الإمام الصادق عليه السلام عن قول الله عز وجل من استطاع إليه سبيلا، قال فما يقول الناس؟ قال فقيل له الزاد والراحلة. الآن هذا الحديث تفصيل للحديث السابق، قال فقيل له الزاد والراحلة، من عنده زاد وعنده حيوان يمكنه أن يذهب إلى الحج مثلا من أي بلاد كان. قال فقال أبو عبد الله قد سئل أبو جعفر يعني أبيه الإمام الباقر عن هذا، فقال هلك الناس إذا كان من كان له زاد وراحلة قدر ما يقوت عياله ويستغني به عن الناس، ينطلق إليه فيسألهم إياه لقد هلكوا، يقول لو كان فقط الزاد والراحلة وليس له زاد لعياله. الإنسان المستطيع ليس فقط أن يكون مثلا عنده سيارة وعنده إمكانات يروح ويترك أهله في جوع في فقر، أو يرجع أنه صارف كل أمواله في الحج ولا يستطيع أن يعيل نفسه أو عياله، فهذا ليس مستطيع الحج. لابد أن يكون مستطيع الحج بالإضافة إلى كونه له زاد وراحلة مثلا وأجرة الطيارة وما يقوت نفسه حين يروح، أيضا عنده ما يكفي عياله لا يجعلهم محتاجين، فهذه أن يكون صحيح البدن أيضا. وهنالك مسائل يجب أن يتعلمها الإنسان من الأحكام الفرعية في المسائل الشرعية موجودا يرجع إلى من يقلده فيرى كيفية الاستطاعة عنده ويطبق فيحج بيت الله سبحانه وتعالى. من أجمل الكلمات التي يحجها الناس حينما يروحون يذهبون إلى الحج أول كلامهم يعني عندما يحرمون يقولون عن أبي عبد الله عليه السلام قال لما لبى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. وهذه مستحب أن يكررها الإنسان في هذه الأيام حتى لو لم يكن في الحج. وإن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك ذا المعارج لبيك. إن شاء الله إذا واحد دائما يذكرها اليوم غدا يعني إن شاء الله فيها البركة والخير يشاركهم بقلوبنا. وكان عليه السلام يكثر من ذي المعارج وكان يلبي كلما لقى راكبا يلبي بهذه التلبية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك ذي المعارج لبيك. أو يقول كلما لقى راكب أو صعد أكما أو هبط واديا من آخر الليل هم في أدبار الصلوات كان يكثر النبي من هذه التلبية في هذا اليوم. وعن الحسن بن الجهم لا نأتي إلى فضل الحج قال أبو الحسن الرضا قال أبو جعفر عليه السلام يعني عن الإمام الباقر ما يقف أحد على تلك الجبال بر ولا فاجر إلا استجاب الله له. بر أو فاجر يأتي إلى هذا المكان ويريد أن يحج يستجيب الله له. فأما البير فيستجاب له في آخرته ودنيا المؤمن الحقيقي في الدنيا والآخرة يرى هذه الآثار والثواب. وأما الفاجر فيستجاب له في دنيا يمكن في دنيا الفاجر. وعن سيف التمار الله جعله بيت مباركا للكل عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان أبي يقول الحج أفضل من الصلاة والصيام والصيام ولكن بشرط قلنا على المستطيع يعني أنه يجب عليه ولأنه بعناء السفر. ذلك الثواب مفصل عن النبي الأكرم يقول كيف أنه الحجاج وما هو ثوابهم. إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقي أعرابيا فقال له يا رسول الله إني خرجت أريد الحج ففاتني وأنا رجل مميل يعني أنا عندي أموال ولكن تأخرت غرت الحج لم أستطع وأنا رجل يعني عندي أموال فمرني أن أصنع في مالي ما أبلغ به مثل أجر الحاج أنه أنا أصنع بهذه الأموال العدي ما أبلغ به أجر الحاج. فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وآله فقال انظر إلى أبي قبيس جبل في مكة فلو أن أبا قبيس لك ذهبا حمراء أنفقته في سبيل الله ما بلغت ما يبلغ الحاج. أجمل من هذا البيان لثواب الحجاج يقول بيان جميل انظر إلى أبي قبيس فلو أن أبا قبيس لك ذهبا ذهبة حمراء أنفقته في سبيل الله نافقه في سبيل الله ما بلغت ما يبلغ الحاج وما له من الثواب. ثم قال إن الحاج إذا أخذ في جهازه عندما يهيئ نفسه للحج لم يرفع شيئا من أمواله من ثوبه من حركته مثلا أخذ الجواز أو غيرها الآن مثلا أي حركة يتحركها إن الحاج إذا أخذ في جهازه لم يرفع شيئا ولم يضعه إلا كتب الله له 10 حسنات ومحى عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات. هذا عندما يتهيئ الحاج فإذا ركب بعيره وإذا ركب مثلا يريد أن يذهب إلى الحج لم يرفع خفا البعير يعني أو مركوبه ولم يضعه إلا كتب الله له مثل ذلك أيضا 10 حسنات يعطيه ويمسح عنه 10 سيئات ويرفع له 10 درجات. فإذا طاف بالبيت خرج من ذنوبه إذا طاف بالبيت يخرج من الذنوب. فإن سعى بين الصفا والمروة خرج من ذنوبه أيضا يعني إذا كان عنده شيء كبير يخرج. فإذا وقف بعرفات خرج من ذنوبه. فإذا وقف بالمشعر الحرام خرج من ذنوبه. فإذا رمى الجمار خرج من ذنوبه. يعني في كل الأحوال الله سبحانه وتعالى يصفيه عندما يعاني ويتوجه إلى الله بحقيقته. والإنسان إذا يتوب الآن ويتوجه لله الله سبحانه وتعالى يقبله. ولكن ما أعمال يأتي يعني أنه يقول إلا من تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى يعني لابد أن يكون له تطبيقات تبين إيمانه وتوبته. فإذا يذهب تكون له هذه الأعمال في كل حركة مضاعفة الأعمال فيها. فعد رسول الله صلى الله عليه وآله كذا وكذا موقفا إذا وقفه الحاج خرج من ذنوبه ثم قال أنى لك أن تبلغ ما يبلغ الحال. قال وقال أبو عبد الله ولا تكتب عليه الذنوب 4 أشهر، بل بعد فضل غفران الذنوب 4 أشهر لا تكتب عليه الذنوب، وتكتب له الحسنات إلا أن يأتي بكبيرة. فلهذا يقول عندما أتنا الحجاج زوروهم، يعني من يستطيع أن يزورهم لأنهم طاهرين. طبعا عرفنا أنه حديث قبله بأنه الله سبحانه وتعالى يجازي البر والفاجر، لابد أن يكون حقيقة مؤمن وقصد حقيقة إلى التطهير وإلى طلب الله سبحانه وتعالى، وألا الفاجر له الدنيا وليس له في الآخرة نصيب. الذي لا يكون إيمانه حقيقي طلب لأمور أخرى ذهب، لم يكن إخلاص. عرفنا أنه الله سبحانه وتعالى في هذا الابتلاء في الكعبة، وأنه الأنبياء لم يمكنهم أو أنه لم يجبر على خلقها على الإيمان، يريد إيمانا خالصا لنفسه، إيمانا حقيقيا لله سبحانه وتعالى، لا أن يكون مشوبا بحب الجاه أو حب أن يقال له مثلا حجي، أو أنه لأنه الناس سافرت فهو يجب أن يسافر، أو أنه ليس له إيمان وإنما للتفريح. وكما يوجد لدينا روايات كثيرة بأنه الإنسان يريد أن يفرح نفسه ليرى مكة فقط، لا يكون له إيمان في الذهاب إلى هنالك، وإنما قد يكون في ظروف أخرى أو أحوال أخرى دعته. والله سبحانه وتعالى كما عرفنا في أول الحديث عن الإمام علي في الخطبة بأنه الله سبحانه وتعالى يختبرهم وجعل هذه الابتلاءات لكي يريد منهم إيمانا حقيقيا تاما صالحا خالصا. وعن عمر بن أذينة في علل الحج الآن نذكر أهدافه حرمة تركه من الأمور التي تخصه، لأنه هذا اليوم يوم حج وغدا العيد مثلا، ولو أنه الناس حجت فعلا لظروف وأقوال، لكن نحج بقلوبنا إن شاء الله، نتمنى هذه المواقف في قلوبنا من لم يستطع الحج أو من حج أيضا له إن شاء الله الثواب. عن عمر بن عدين قال كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام بمسائل، بعضها مع ابن أبي بكير، يعني إلى إمامه كتب رسائل لأنه جاء للحج، وبعضها مع أبي العباس فجاء الجواب بإملائه، يعني بكتابة الإمام الصادق عليه السلام، لأنهم لم يأتي إلى الحج وإنما أرسل معهم الكتاب. سألت عن قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، يعني به الحج والعمرة جميعا لأنهما مفروضان. وسألته عن قول الله عز وجل وأتم الحج والعمرة، قال يعني بتمامها أداؤهما، يعني بالحج والعمرة يتم واتقاء ما يتقي المحرم فيهما. وسألته عن قوله تعالى الحج الأكبر ما يعني بالحج الأكبر، فقال الحج الأكبر الوقوف بعرفة ورمي الجمرات، والحج الأصغر الأمر. لدينا أنه الإنسان يكون له أمر وحج وبينها يفصل إحرامه، والله سبحانه وتعالى من يطيع لأنه يعرف حجه بما يعلمه. ويقول الإمام علي بن الحسين عليه السلام حجوا واعتمروا تصحوا أبدانكم. لدينا حديث أنه سافروا تصحوا، وأيضا حجوا واعتمروا تصحوا أبدانكم وتتسع أرزاقكم وتكفون معنى عيالاتكم. وقال الحاج مغفورا له موجوبا له الجنة مستأنفا له العمل ومحفوظا في أهله وماله. ومثل هذه الروايات أيضا لدينا أنه عندما نقصد ولي الأمر وإمامنا ونطلب منه أن نعرف ديننا أو نتعلم ديننا، بل من تمام الحج سيأتي أنه الإنسان حينما يعرف إمامه تعلم دينه. من أحاديث كثيرة في هذا المعنى بأنه النبي جاءه أحد قال يسأله مثلا عن جاءه اثنان يتزاحمون، فالنبي قدم الأول وكان قال له النبي أتريد أن أجيبك قبل أن تسألني أم تسألني وأجيبك؟ قال لا جيبني قبل أن تسألني. يقول جئت تسأل عن الوضوء أحدهم والصلاة، جئت تسألني عن الصلاة وعن الوضوء وعن السجود. قال أسبغ الوضوء، أسبغ الوضوء يعني أتم الوضوء، واملأ يديك من ركبتيك في الركوع وعفر جبينك بالتراب وصلي صلاة مودع. أيضا عندما تصلي خاشعا، فعند ذلك يتم صلاتك ووضوءك وتعفير التراب، يعني أن يتبع تسجد على التراب. وهذا خلق منها، يعني خلقناكم ونعيدكم فيها تارة أخرى للتراب والسجود على التراب، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وأما الآخر قال أيضا كان يعني يسأل النبي قال جئت تسألني عن الحج، اثنان جاءوا يسألوه وعن الطواف البيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار وحلق الرأس يوم عرفة. فقال الرجل: إي والذي بعثك بالحق، جئت عن هذا أسأل، يعني جاء عن هذا الأمر يسأل. قال: لا ترفع ناقتك خفا، لا ترفع ناقتك خفا إلا كتب الله به لك حسنة، ولا تضع خفا إلا حط به عنك سيئة، وطواف البيت وسعي بين الصفا والمروة تنفلت كما ولدتك أمك من الذنوب، تخرج من الذنوب كلها في هذه الأعمال. والإنسان حسب إيمانه تكون بعضهم له 10 حسنات، بعضه أقل وبعضه أكثر حسب عنائه وشدة بلائه ومقدار إيمانه وأخلاصه لله. ورمي الجمار ذخرا يوم القيامة، وحلق الرأس لك بكل شعرة نور يوم القيامة، ويوم عرفة يوم يباح الله عز وجل به ملائكته. فلو حضرت ذلك اليوم برمل عالج وقدر السماء وأيام العالم ذنوبا، فإن تبت ذلك اليوم فالله سبحانه وتعالى يتوب عليه، يعني يكتب له بكل حركة وخطواته هنالك تصف الذنوب، ويطهر الإنسان عندما يتوجه إلى معاني هذا السفر ويطلب الله سبحانه وتعالى ويتغسل من ذنوبه، يعترف له بكل ذنوبه، وعند ذلك يستغفر الله سبحانه وتعالى. وعندنا آية في كتاب الله يقول: لو وجاءوك استغفروا لذنوبهم، يعني لو جاءوا النبي واستغفروا الله غفر لهم. نطلب من الله سبحانه وتعالى أيضا من النبي أن يستغفر لنا، وسيأتي أحاديث بأنه من تمام الحج أن يكون زيارة أهل البيت عليهم السلام. عن الفضل بن شابان عن الإمام الرضا في حديث قال: إنما أمروا بالحج لعلة الوفاد إلى الله عز وجل وطلب الزيادة، يفد إلى الله يكون ضيف الله، والخروج كلما اقترف العبد تائبا مما مضى، يريد أن يتوب مما مضى مستأنفا لما يستقبل. هكذا يجب أن يكون في كل عباداتنا عندما نتوجه لله سبحانه وتعالى، مع ما فيه من إخراج الأموال. أيضا الإنسان صعب يخرج ماله في سبيل أمور يعتقد يعني بعضهم لا تنفع، ولكنه المؤمن يخرجها ويعتقد تنفع في سبيل الحج، مع ما فيه من إخراج الأموال وتعب الأبدان والاشتغال عن الأهل والولد. في الحج أيضا الإنسان يشتغل عن أهله وولده وعن أعماله، وحضر النفس عن اللذات، بل هنالك لا يجوز مثلا ارتكاب بعض اللذات شاخصا في الحر والبرد، ثابتا على ذلك دائما فترة الحج كلها مع الخضوع والاستكانة والتذلل. في الحج فيه يكون الخضوع والاستكانة والتذلل، لا توجد مجادلة، لا فسق، لا فجور، لا أمور محرمة، مع ما في ذلك لجميع الخلق من المنافع، للجميع من في شرق الأرض وغربها، من في البر والبحر، ممن يحج ومن لن يحج، لأنه تأتيهم المنافع عندما يتوجهون لله ويطلبون لله سبحانه وتعالى أن يكون عند بيته، يحجون ويأتون بهذه الأعمال. من بين تاجر وجالب وباع ومشتري وكاسب ومسكين ومكال وفقير وقضاء حوائج أهل الأطراف بالمواضع الممكن لهم الاجتماع، مع ما فيه ماذا من التفقه ونقل أخبار الأئمة. في الحج يتفقهون ويتصلون بأئمتهم ويعرفون هذه الأخبار، يلتقي المسلمون من كل البقاع ويعرفون دينهم عندما يأتون للحج، لأنه الآن بدأت مثلا متطورة، حصل فترة الراديو، جاء التلفزيون، بعد ذلك جاءت الصحف والمجلات، وتطور الآن الإنترنت وأصبح بأيدينا كل شيء نتصل. ذلك الوقت ليس لهم إلا الاتصال في مواطن التي فيها العلماء الحقيقيين، خصوصا في أول البعثة لكي يتعلموا دينهم، مع ما فيه من التفقه ونقل أخبار الأئمة إلى كل سقعة وناحية. فأنه بالحج عندما يتصلون بأهل البيت وينقلون دينهم إليه، فلولا نفر، يقول الإمام كما قال الله عز وجل، يعني بالإضافة إلى الالتقاء ويجتمعون هناك لمعرفة دينهم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال الله سبحانه وتعالى أيضا ليشهدوا منافع لهم عندما يحجون بيته. فإذا من أهداف الحج يلتقون ويتعلمون دينهم. وعن هشام الحكم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام فقلت له: ما العلة التي من أجلها كلف الله العباد الحج والطواف بالبيت؟ قال: إن الله خلق الخلق، يعني إلى أن قال بعد ذلك، وأمرهم بما يكون من أمر الطاعة في الدين ومصلحتهم من أمر دنياهم، فجعل فيه الاجتماع من المشرق والمغرب، يعني المشرق والغرب ليتعارفوا، ولينتفع كل قوم من التجارة من بلد إلى بلد، ولينتفع بذلك المكاري والجمال، ولتعارف أصلا تحصل تجارة، تحصل حركة في الأسواق خصوصا في ذلك الوقت بل الآن أيضا، ولتعرف آثار المهم في هذا، ولتعرف آثار رسول الله. حقيقة لو لم يكون الحج فقط أنه طلب الدين لاكتفوا، ولا يتعنوا إلى طلب من أهل البيت من معرفة الدين الحق في المدينة خصوصا في العصر الأول، ولتعرف آثار رسول الله. مع الأسف الآن محوها، أخذوا ينحون آثار رسول الله وما لهم من ما كان يعرف عظمتهم وشأنهم الكريم، يحاولون أن يهدموه لكي لا يعرفهم الناس، فعند ذلك يأخذون دينهم من كل إنسان. جعلوا هذه الآثار خصوصا آثار أهل البيت لتوجهت الناس إليهم ولا زارهم، فضلا عن ما نقول الشيعة لزارهم غيرهم من كل طوائف المسلمين، لأنهم كلهم يدعون حب أهل البيت ولزاروهم ولتآمنوا بهم ولتوجهوا إليهم. لتعرف آثار رسول الله وتعرف أخباره، ويذكر ما ولا ينسى، دائما نذكر رسول الله. مع الأسف الآن بعضهم يأتي إلى الحج ولا يزور رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولو كان كل قوم إنما يتكلمون عن بلادهم وفيها هلكوا وخربت البلاد وسقطت جلب الأرباح، لا تحصل تجارات، وعميت الأخبار أيضا أخبار الدين لا تحصل ولم تقبوا على ذلك، فذلك علك الحج. الحج تعرفون تحصل حركة عند المؤمنين، يتوجهون إلى الله سبحانه وتعالى ويجتمعون ويتلاقون ويتعرفون على آثار رسول الله وعلى محال مواطن عظمة الله سبحانه وتجليه في وحبه لما يفعل عباده مخلصين له الدين في هذه الأماكن المباركة. والله سبحانه وتعالى لم يكلف يعني من لم يستطع الحج، وإنما الحج على المستطيع، وإنما المؤمنون يحجون بقلوبهم ويتمنون هذه الأماكن من لم يستطع الحج. وطبعا المستطيع إذا لم يحج فليمت يهوديا أو نصرانيا، لأنه إذا كان مستطيعا بكل المواصفات الاستطاعة بأنه صحيح البدن مخلص سرب متمكن ويستطيع الحج ولم يحج، فالله سبحانه وتعالى يكون هذا ركن من أركان الدين، والله سبحانه وتعالى لا يرضى هذا عنه، ويكون ليس معترف بالله سبحانه وتعالى إلا أن يكون له عذرا ينجيه يوم القيامة. الآن نأتي إلى حديث في زيارة أهل البيت عليهم السلام. أنا أبي عامر واعظ أهل الحجاز قال: أتيت أبا عبد الله الصادق عليه السلام فقلت له: ما لمن زار قبره يعني قبر أمير المؤمنين عليه السلام وعمر تربته. الآن نأتي إلى صروح أهل البيت وثواب زيارتها، لا نذكر كثير وإنما نذكر مختصر من البيان لنعرف أنه تمام الحج يكون بزيارتهم عليهم السلام. عن أبي عامر لعب قاتيت عبد الله ما لمن زار قبر أمير المؤمنين، فقال: يا أبا عامر حدثني أبي يعني الإمام الباقر حدثه عن جده الحسين بن علي عن علي بن أبي طالب عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله قال له، قال الإمام علي: والله لتقتلن بأرض العراق وتدفن بها. النبي يخبر الإمام علي، عندنا روايات كثيرة تبين أنه النبي يخبر أهل البيت بأنه سيستشهدون في كربلاء في المدينة في طوس، كلهم عندنا حديث تبين أنهم سيستشهدون هنالك وتتشتت قبورهم لم تلقى. فقال: يا أبا عمارة، يعني حدثه النبي اللي حدث عن الإمام علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإمام علي يعني: والله لتقتلن بأرض العراق وتدفن بها. قلت الإمام الحسين يقول أنا يعني قلت: يا رسول الله ما لمن زار قبورنا وعمرها وتعاهدها، إذا قبورنا تكون مشتتة ويقتل هنالك. قال الإمام يعني الإمام علي قال أكو حديث آخر مشابه له أيضا عن الإمام الحسين ولكن بعض خصائص له، قال لي: يا أبا حسن إن الله جعل قبرك وقبور ولدك بقاعا من بقاع الجنة وعرس من عرفاتها، وأن الله جعل قلوب نجباء من خلقه، أيضا ثمرة القلوب التي قالها الإمام علي في ذلك الحديث، وأن الله جعل قلوب نجباء من خلقه وصفوة من عباده تحن إليكم. هذا عندما قال الله إبراهيم عليه السلام: واجعل أفئدة من الناس تهوى إليهم، تهوى إلى إسماعيل وأمه هاجر لأنه كانوا تركهم في أرض واحدة، والله سبحانه وتعالى قال يهوون إلى البيت، وأيضا قال: لا أسألكم أجرا إلا المودة في القربة، والله النبي يصفهم يقول هذه القلوب قلوب نجباء من خلقه وصفوة من عباده، تحن إليكم، تحب زيارتكم وتحتمل المذلة والأذى فيكم، فيعمرون قبوركم ويكثرون زيارتها تقربا منهم إلى الله ومودة منهم لرسوله. أولئك يا علي المخصوصون بشفاعتي والواردون حوضي وهم زواري غدا في الجنة. يا علي من عمر قبوركم وتعاهدها فكأنما أعان سليمان ابن داود على بناء بيت المقدس، ومن زار قبوركم عدل ذلك له ثواب 70 حجة بعد حجة الإسلام، لأنه لدينا حجة واجبة والباقي يكون مستحب، وخرج من ذنوبه حتى يرجع من زيارتكم كيوم ولدته أمه. فبشر وبشر أوليائك ومحبيك من النعيم وقرة الأعين بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ولكن حثالة من الناس يعيرون زوار قبوركم بزيارتكم كما تعير الزانية بزناها. أولئك شرار أمتي لا أنالهم الله شفاعتي ولا يردون علي حوضي. النبي الأكرم يبين للإمام علي وأنه أيضا زيارة أهل البيت، لأنه الآن لو نتدبر في أحاديث الزيارة التي نزور بها أهل البيت عليهم السلام لا يقصر عن هذا الحديث في الابتلاء والاختبار، تراها كلها إقرار في معرفة تجلي نور الله وأسماءه الحسنى وعظمته ومن مكنهم من تعريف هدى. القرآن الكريم يؤيدهم، كلامهم مسيرتهم يؤيد إنهم هم أصحاب الحق وهم محال لنور الله، محال لعظمة الله سبحانه وتعالى، وبهم يعرف الحج، بهم يعرف كيف نطوف، نعرف كيف نفعل من أمور الحج، فضلا عن العبادات الأخرى صوم صلاة حج خمس زكاة، بل معرفة لعظمة الله سبحانه وتعالى. فعن زرارة عن أبي جعفر إنما أمر الناس أن يأتوا هذه الأحجار فيطوفوا بها ثم يأتون فيخبرونا بولايتهم، لابد أن نأتي ونقر لهم بالولاية ويعرضون علينا نصرهم. هذا المطلوب من المؤمنين الحقيقيين الذين تهبوا قلوبهم لدين الله ولمعرفة عظمة الله. وعن سدير عن أبي جعفر قال ابدأوا بمكة واختموا بنا. يجب الإنسان أن يختم بمكة، يبدأ بمكة بعد أن يطوف يزور رسول الله ويزور أمة البقيع، وإذا لم يستطع فأقرب إمام له يزوره وهنالك يعترف لله سبحانه وتعالى بتقصيره، ويكون له نفس المشاق التي يتحملها في زيارة بيت الله، ولكنه عندنا حجة واجبة وهنالك حجج مستحبة. فالحجج المستحبة أيضا كما أنه الإنسان في بعض الأعمال يكون له أجر حجة، لعله في تعلم حديث واحد قد يكون أحصل الإنسان على مثلا يقال 1000 حجة، بل يساوي تعلم الحديث أو تعليمه للمؤمنين يساوي عبادة 70 عابد أو 1000 عابد، رواية 70 حتى 70,000 عابد، بأنه الإنسان الذي يتعلم الدين أو يعلمه أو إنه يمكن الناس على نشره فإن الله سبحانه وتعالى يأجره هذا الأجر 70 عابد. العابد ماذا يفعل؟ يفعل الحج مثلا أحد أعماله، فمع أنه له من الأجر العظيم ولكنه التعلم مثلا يكون ماذا أجره؟ أجر 70 حجة أو 100 حجة، بل 1000 عابد يحج هذه الحجات وباقي أعماله كلها أيضا. فالله سبحانه وتعالى يريد العلم، يريد أن نلتقي بأهل العلم ونتعلم معرفة عظمته على ما يحب ويرضى من تعاليم الدين. فلهذا كان نبدأ بمكة ونختم بهم لنقر لله سبحانه وتعالى بأن هؤلاء أئمتنا وأهل ديننا، وعند ذلك نعبدك بما أمرتنا وعلمتنا من معالم الدين. فهذا هو الصراط المستقيم الذي خصه الله سبحانه وتعالى بأوليائه. وعن أبي عبد الله قال ثم ليقضوا تفثهم، قال التفث لقاء الإمام. وعن أبو جعفر عليه السلام إذا حج أحدكم فليختم بزيارتنا لأن ذلك من تمام الحج. تمام الحج أيضا في رواية أخرى عن جابر تمام الحج لقاء الإمام. يا زرقان إن تربتنا كانت واحدة، فلما كانت أيام الطوفان افترقت التربة فصارت قبورنا شتى والتربة واحدة. إن لكل إمام عهدا في أعناق أوليائه وشيعته، ومن تمام الوفاء بالعهد زيارة قبورهم. والزيارة له فضل كثير، من لم يستطع الحج فأقرب مكان لا يستطيع أن يزور الأئمة، وإذا حتى لم يستطع أن يأتيهم في مقر مراقدهم الطاهرة حتى من هذه الأماكن البعيدة. لدينا زيارات لهم عليهم السلام، وحقيقة زياراتهم جميلة، لو الإنسان يشرحها يرى أنه لا تقصر عن هذا الحديث في معرفة حكمة الله في دينه، في ما يريد منا من الإخلاص. ما نقرأ بهذه الأحاديث بأنه هم ورثة العلم، وهم الطاهرون، وهم المباركون، وهم عندهم معارف دين الله سبحانه وتعالى، وهذا الإقرار يحبه الله سبحانه وتعالى، لأنه تنقر بأنك من تكرمه تجعله وليا للمؤمنين بل قائدا لهم في الدنيا والآخرة، ونحن نتصل عن طريقهم بدينك بمعرفة عظمتك في الله سبحانه وتعالى. أمر بالصلاة أن نصلي على نبيه، قرن اسمه معه، لا أنه شرك بالله سبحانه وتعالى، بل ماذا؟ أنه يبين أنه أنا هذا فعلي أكرم الذي يطيعني، فهذا بلغ بأحسن التبليغ وكرمته جعلت اسمه قرين اسمي، وأنا خالق وهو مخلوق، هو عبد لي ولكن صاحب أفضل كرامة، وجعلت ديني عنده وهداي عنده، فتعلموا منه لا تذهبوا إلى غيره. من لم يرضى بهم يذهب إلى غيرهم، من لم يتعرف عليهم يذهب إلى غيرهم ويتعلم ما لا يرضى الله، فلا يقيم العبودية لله بما يحب ويرضى. فهنيئا لكم هذه الكرامة، فهنيئا لكم هذا الدين، فهنيئا لكم هذا الصراط المستقيم للمنعم عليهم الذي نعرفه ونعرف به عظمة الله وتجليه بأحسن جمال بأحسن كمال بما يحب الله سبحانه وتعالى. الدين لنا بأيدينا، علينا التطبيق، علينا التقى، فهذا هي وصية أمتنا عليهم السلام حين نذكرهم بالزيارة أو حين نتعلم معارفهم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم. بقيت أمر، وهو أنه الأخوة إن شاء الله اليوم إذا استطاعوا أن يزوروا زيارة الإمام الحسين عليه السلام في مفاتيح الجنان، هذه الزيارة موجودة في ليلة الأضحى، يعني في ليلة العيد وفي يوم العيد أيضا توجد زيارة، وهذه الزيارة أيضا التدبر بها يرى أنها حقيقة خالص العبودية لله مع الإقرار والاعتراف بالولاية، وأنه الله سبحانه وتعالى جعلي أولياء للمؤمنين، جعل أمة للمؤمنين، لم يتركهم همل، كما أتقن دينه أتقن هداه سبحانه وتعالى بأمة حق، ولم يترك العباد هملا همجا. كل إنسان يكفر إنسان بدون دليل، بدون أن يكون الآن المذاهب مختلفة، العبادات مختلفة، وأن سموا أسمهم باسم واحد، ولكنهم مختلفون أيضا في طريقة التعامل في كثير من أحوال صلاتهم، حجهم، كثير من زكاتهم، كثير الأمور أيضا يختلفون بها. ونحن عندما نذكر أولا العلم أنهم ورثة الأنبياء أئمتنا، وبعد ذلك نسلم عليهم سلام مفصل ونقر بطهارتهم، وبعد أن نقر بطهارتهم وولايتهم نعترف لله سبحانه وتعالى بالتقصير ونقدمهم، لأنه الله قال ليس دعاء الرسول كدعاء بعضكم لبعض، قال ائتوا لهم وسلموا عليهم وصلوا عليهم فليستغفروا لكم. آيات كريمة وجودهم في كتاب الله سبحانه وتعالى تبين هذا المعنى. فعندما نقر لله سبحانه وتعالى هؤلاء أولياءنا ونطلب منهم فنتوجه بهم إلى الله سبحانه وتعالى، فمن لم ينال الحج من هنا يزور إن شاء الله أمة أهل البيت بالزيارات المخصوصة لهم، خصوصا في أيام الله والأيام المباركة التي نطلب الله بها سبحانه وتعالى ونقيم له العبودية بها. والسلام عليكم أخوتي الكرام ورحمة الله وبركاته. إذا موجود الأخ الأدمن فيستلم المايك، أخ حيدرة أو سلمان بن زرق أيه الموجود، وإذا ما موجودين أحد الأخوة يتبرأ لنا ويخرج زيارة الإمام الحسين من مفاتيح الجنان لنزور معه إن شاء الله، أو يبحثون في موضوع آخر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبارك الله بكم، هنيئا لكم أيها الموالون لأهل البيت، جزاك الله خير أخي الكريم وسلمكم الله سبحانه وتعالى. لكم المايك أخوتي الكرام، أحد الموالين يأخذ، وإذا يمكن أن يزورنا أو يفتح موضوع يعجبه. مكتوب إذا تحصل مفاتيح تتبحث في عيد الفطر والأضحى، زيارة الإمام الحسين عليه السلام الخامسة زيارته في عيد الفطر والأضحى، وهي بسند معتبر عن الإمام الصادق عليه السلام، قال من زار قبر الحسين ليلة من ثلاثة ليالي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. لعله بعضهم يشكلون على هذه الأمور، يقولون ماذا آخر اعتراف الإنسان إذا حتى لو مو بالزيارة في بيته جالس، ولكن يقر لله بأنه أنا تائب، أنا مأترب بذنوبي، أنا مقصر، الله تواب الرحيم يغفر له إن كان صادق. فكيف من يعاني بنفسه يقصد أكرم مخلوقات الله أن أيضا يستغفروا له. خب الله يخبر، الله يقول أنا أغفر لكم، أنا أتوب التواب رحيم. لدينا روايات كثيرة، آيات كثيرة تبين هذا المعنى بأن الله سبحانه وتعالى يغفر لنا. فكيف إذا نقصد ولي من أولياء يطلب لنا هذا الأمر ومع خشوع مع خضوع، لأنه نعرف أنه هذا قتل في سبيل الله، في سبيل إعلاء كلمة الله ورفضه للباطل. أخلص الإخلاص للإمام الحسين ولأهل البيت في تعليم الدين، لا يوجد إخلاص مثله. قدم أهله وعائلته وأولاده وأبنائه ونفسه وكل ما يملك في سبيل الله سبحانه وتعالى، بل رفض للباطل أعلى من الإخلاص. هذا قلنا أنه الله سبحانه وتعالى اختبر في الكعبة، يريد الإخلاص وإلا جعلها في مكان جميل. يمكن الأنبياء ولكنه لم يمكنهم لا ماديا، ولم يجعل آية اتخر أعناق الظالمين لها. يطلب الله سبحانه وتعالى دينه من يعرف عظمته بإخلاص، تبين الرشد من الغي. فالروايات التي تعرفنا أنه زيارة أهل البيت عليهم السلام فيها غفران الذنوب، فيها الأجر العظيم، هو أنه الإنسان يتوجه لله يطلب المغفرة، يطلب رحمة الله، يتوب من ذنوبه. فهذا معنى الزيارة. وعندما نزور أهل البيت ماذا نطلب؟ نطلب عظمة الله ودينه وهداه من هؤلاء الكرام الذين كرمهم الله سبحانه وتعالى وأنعم عليهم، بل باهل بهم. في الآية المباهلة جاء الإمام الحسين، أيضا جاء الإمام علي، وأهل البيت جاءوا يباهلون. قال عندما أدعو تؤمنوا، وإلا إذا لم يكن أثر لتأمينهم أو الله سبحانه وتعالى لم يريد أن يعرفنا أنه مجيئهم وتأمينهم على دعاء النبي له أثر لما جاء بهم، وهذا إغراء بالجهل. ولكن جاء بهم ليبين عظمتهم هذا النبي في يوم المباهلة، ليبين أنه إذا دعوا لنا يستجيبون لنا، ونؤمن أنهم أحياء عند ربهم يرزقون. لا تحسب الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، وهم يرزقون، يرون كلامنا، يسمعون كلامنا، والله مكنهم سبحانه وتعالى. فمن يزورهم يكون قد توجه بالصراط المستقيم، بالعروة الوثقى، في سبيل الله الذي أمره وقال لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. وهذه القربة من يقترب حسنا نزد به حسنا، من يقترب هذه حسنا ويتوجه لها بهم يالله يزيده الحسنات. بل الله في آخر الآية يقول إن الله غفور شكور، بل يغفر لنا ويشكر سعينا. فيقول أحد الروايات من يزور الإمام الحسين في هذه الليالي، إما أنه في ليلة الفطر، ليلة عيد الأضحى، أو يوم الأضحى، أو في عرفة. أيضا عندنا روايات، فتوجد للإمام الحسين زيارات خاصة، ومنها هذه الأيام من لم يستطيع الحج بل من الحج نزوره، كما قرأنا أمس دعاءه عليه السلام كيف يعرفنا التوجه لله والتوسل به. أما هذه الليلة من الليالي المباركة، من بات ليلة عرفة بأرض كربلاء وأقام بها حتى يعيد وينصرف وقاه الله شر سنته. واعلم أن العلماء يعني قد واظبوا على هذه الزيارات في هذه الأيام بالخصوص، فمن يزوره بهذه الأيام نسأل الله سبحانه من جملة الزيارة، يعني عندما تستأذن القبر يا مولاي الآن ما أدري الأخوة أنا أزور أم أبدي أكمل موضوع الزيارة، أم أنه أخ أحد الأخوة هو يزورنا إن شاء الله. نكمل أخوتي، أزور الإمام الحسين، توجه إلى الإمام الحسين كأنه في كربلاء، ونقود نقف على الضريح المبارك وهو في السماء، لأنه عندنا إيمان أنه الإمام بعد موته يرفع إلى السماء حتى ببدنه. بل الإنسان المؤمن العادي، يعني الإنسان عندما يموت يرتفع بدنه، يرتفع بنفسه يعني بروحه، وبدنه يضمحل، يرتفع إلى الله سبحانه وتعالى، يذهب إلى ملكوته وإلى مقامه الذي أعده الله له في قبره، بعد أن يسأل من منكر ونكير، بعد ذلك يفتح له باب إلى الجنة، بل يخرج من قبره، يعني روحه تذهب مع المؤمنين، يجلسون ويتحدثون المؤمنون الأموات منهم. وأما من يكون لم يؤمن فيكون في برهوت أو في عذاب، يعني البرزخ أحياء فيه ليس أموات، إما في عذاب المؤمن أو يعني أقول الكافر، والمؤمن في راحة ونعيم، من موته يبدأ النعيم له المؤمن. نعتقد أن الله سبحانه وتعالى أمتنا أحياء عند ربهم يرزقون، ولكن الله طلب كما طلب في الكعبة أن نتوجه إلى الكعبة، نأتي إلى أضرحتهم من هذا المكان، نتوجه إلى عظمتهم ونطلب لهم منهم أن يستغفر الله لنا ونقر لهم بالإمامة والولاية، كما أنه الله سبحانه وتعالى ليس في بيته في الكعبة، فهم حتى أنهم من هذا المكانات نتوجه ونتصل بهم، فنتصل بغفران الله ورحمته وشكره. إذا وقفت على القبر قل يا مولاي، يا أبا عبد الله، يا ابن رسول الله، عبدك وابن أمتك، الذليل بين يديك، والمصغر في علو قدرك، والمعترف بحقه، نعترف بحقهم. يعني حقيقة نحن لن نعرف الله لولاهم، هم عرفونا دين الله وعظمة الله سبحانه وتعالى، وإلا كانوا يعبدون كما هنا يقولون الإخوة الرجل الأمرد. أنا أحب أنه تكون الزيارة تامة يعني بدون شرح، ولكن الآن واحد ما يستطيع أن يقف عند هذه ويتدبر بها. فإن شاء الله فد أخي يجي، إذا أجا أخ هو يزورنا زيارة تامة، أنا أحاول هم أحكي إذا حصلت على معنى في أثناء الزيارة. يا مولاي، يا أبا عبد الله، يا ابن رسول الله، عبدك وابن أمتك، الذليل بين يديك، والمصغر في علو قدرك. نحن الصغار ولكم القدر العظيم عند الله ونعيمه التام، والمعترف بحقك، اعترف بولايتك، اعترف بإمامتك، جاء مستجيرا بقاصدا إلى حرمك، متوجها إلى مقامك، ماذا أريد؟ أتوسل إلى الله، متوسلا إلى الله تعالى بك، أسأل الله أن الله سبحانه وتعالى قال أتوه. يعني حتى أن توجد صورة المنافقين يقول من لم يأتي للنبي، النبي وآله واحد، لأنه علمنا قال صلوا علي وعلى آلي، سلموا لي ولآلي، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر، كلهم هم معه وفي مقام واحد. الله سبحانه وتعالى لم يترك العباد هملا بدون إمام وولي يعرفهم دينهم وبه يتصلون إلى الله، قاصدا إلى حرمك، متوجها إلى مقامك، متوسلا إلى الله تعالى بك. أدخل يا مولاي، أدخل يا ولي الله، أدخل يا ملائكة الله المحدقين لهذا الحرم المقيمين في هذا المشهد. عند ذلك تقدم يدك اليمنى وتدخل إلى المرقد الطاهر وتقول بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله، اللهم أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. كله توسل بالله. هذا زيارتنا للأمة. ماذا عندنا؟ نطلب الله سبحانه وتعالى ونقر له بأنه عظمتك ونورك وأسماك الحسنى على مكان تجلت في هذا المحل، فجعلنا منهم مثلهم نحيط بهم يوم القيامة، والآن بارك علينا كما باركت عليهم. ثم قل الله أكبر كبيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، والحمد لله الفرد الصمد، الماجد الأحد، المتفضل المنان، المتطول الحنان، الذي من تطوله يعني من خيراته من كرمه مكننا عرفنا ديننا وجعلنا نزور أفضل خلقه. هذا الله سبحانه وتعالى بركاته علينا ورحمته عليكم أهل البيت، فمن يحيط بهم يكون منهم. الذي من تطوله سهل لي زيارة مولاي بأحسانه، ولم يجعلني عن زيارته ممنوعا ولا عن ذمته مدفوعا، بل تطول ومنح. ثم ادخل، فإذا توسطت فقم حذاء القبر أمام القبر بخضوع وبكاء وتبرع. وقل ماذا نقول عندما نقول؟ نقول عندكم العلم، أنتم مرثة العلم، مرثة هدى الله، عظمة الله، نور الله، في الأرض أنتم خلفاء الله، السلام عليك يا ورث آدم صفة الله. نقولون نحن ورثة علم آدم، كل الأنبياء الله سبحانه وتعالى مكنهم كما مكنه، ولكنه ختم النبوة بنبينا وجعلهما أمة لدينا. السلام عليك يا وارث آدم صفة الله، السلام عليك يا وارث نوحا أمين الله. هؤلاء الأنبياء أولي العزم، وألا ورثة كل الأنبياء هم، ولكن هؤلاء الأنبياء الذين نذكرهم هنا هم أولي العزم إلا آدم، يعني لأنه أبو البشر. السلام عليك نوح من أولي العزم، السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله من أولي العزم الذين عندهم علم الله سبحانه وتعالى خاص بإضافته وخصوصيات أخرى. السلام عليك يا وارث موسى كليم الله، السلام عليك يا وارث عيسى روح الله، السلام عليك يا وارث محمد صلى الله عليه وآله حبيب الله. فعندهم دين الله، ورث الدين الله. أنا وأنا جئتك وأتعبت نفسي مقرا لك بالإمامة أزورك من هنا، لأنه أعرف عندك علم الله، علم الأنبياء كلهم، وعلمتنا ديننا، فجئت أشكرك وأسأل الله بحقك أن يغفر لي وأن يوفقني للطاعة والثبات على الدين. بل ورثت يعني وارث الأمة، كل إمام يرث إمام الذي قبله. السلام عليك يا وارث عليا حجة الله، السلام عليك أيها الوصي البر التقي. الإمام الحسين كان وصي أبي وصي النبي يكون الإمام له. السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور. الله يأخذ بثأر الحسين عليه السلام ولم يأخذ بدمه لحد الآن. أشهد أنك قد أقمت الصلاة، أشهد بأنه حقيقة أقام الصلاة بما أراد الله، وآتيت الزكاة، وأمرت بالمعروف، ونهيت عن المنكر، وجاهدت في الله حق جهادي حتى استبيح حرمك، وقتلت مظلوما. هذا الإقرار بأنه جاهد الجهاد في سبيل الله في إعلاء كلمة الدين، ماذا بعد أن أقمت الصلاة، بعد أن آتيت الزكاة، أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر، وبعد جاهدت بل بجهاد أيضا، ماذا جاهد حتى قتل، يعني استبيح حرمك وقتلت مظلومة في سبيل الله. هذا الإخلاص وهذا الإقرار الذي نأتي به عند زيارة أهل البيت عليهم السلام، ثم قم عند رأسه نأتي نتحرك نطوف حوله، يعني السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، إقرار بأنه أنت ابن رسول الله. وعندنا إن شاء الله يأتي في محرم إن شاء الله نبين بعض هذه المعاني بشكل أوسع، السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن سيد الوصيين، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين، السلام عليك يا بطل المسلمين. حقيقة وحده يعني بسبعين يقابل آلاف في سبيل أن يقول أنه أنتم على باطل ويجب أن تطبقوا الحق. قالت لطلب الإصلاح في شيعة أبي، يعني في أمة جدي وشيعة أبي، يريد أن يصلحهم، أراد أن يصلح هؤلاء القوم الذي اتبعوا الظالمين، وكان الإصلاح بيده. يعني بعده كل كانت ثروات كثيرة حتى ذهب الملك وأخذوا بني أمية يجمعون أنفسهم لا يتظاهرون بالفواحش بكذا، كانوا يسترون و يحاولون أن يطبقوا الدين ولو ظاهرا. السلام عليك يا بطل المسلمين، ويا مولاي أشهد أنك كنت نورا في الأصاب الشامخة. لا إيمان أيضا ليس فقط الآن في الملكوت الأعلى، بل كانوا أيضا قبل الولادة، بل قبل الدنيا كان نورهم، لأنه عندنا حديث عندنا وعندهم أيضا أنه قال أول ما خلق الله نوري، أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لا تنجسك الجاهلية بأنجاسها، لا هو ولا أبيه ولا أجداده عبدوا صنم، ولم تلبسك من مدهمات ثيابها، ظلت أكثر قريش كل بل أغلبهم لم يبقى إلا نفرات من المؤمنين هم آباء النبي ومن كان يحيط بهم، مثلا خديجة وابن عمها يعني ورقة ابن نوفل، وهؤلاء الأبدال الذين كانوا على دين إبراهيم عليه السلام في مكة. كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها، ولم تلبسك من مدهمات ثيابها، وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المسلمين ومعقل المؤمنين. حقيقة كان معقل المؤمنين، كلهم رضوا على بني أمية، يظلمون، يخصبون الحق، يكونوا يجعلون دولة بينهم، يشربون الخمر، يلعبون القرود، كل شيء يعملوه ساكتين، لولا الإمام الحسين وثورته عرفهم بأنه لا يجوز هذا المعنى، وقدم كل شيء في سبيل إصلاح أمر المسلمين. أشهد أنك من دعائم الدين وأركان المسلمين ومعقل المؤمنين، وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي، وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى وحجة الله على أهل الدنيا. حقيقة أقام الحجة علينا الله سبحانه وتعالى وعرفنا الحق وصراطه المستقيم وأهل النعيم وسبيل دينه، لم يتركنا هملا نتبع كل من حتى لو كان يقولون الإمام فاسق فاجر تصلي خلفه ما دام حاكما. أي دين يبقى بعد إذا لم يعترف هو بالدين؟ ولكن الإمام الحسين به وبآله عرفنا الله سبحانه وتعالى محل صراطه المستقيم للمنعم عليهم، وعرفنا أن أعداءه هم المغضوب عليهم الضالين. يسألون الله في كل يوم في الأدعية، يعني في صلاتهم يقرؤون الفاتحة ولكن لا يعرفون المنعم عليهم، يقولون الأنبياء السابقين، إذا تتبعون دينهم أنت مسيحي يهودي ماذا أنت؟ المنعم عليهم المنعم عليهم في الإسلام. قال الله للنبي وأما بنعمة ربك فحدث، وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي، وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا، ثم تنكب على القبر. حقيقة مصيبة لا يعترفون بهذا الاعتراف ويعيرون بأنه تزورون باطل. أي باطل؟ إنا لله وإنا إليه راجعون يا مولاي، أنا مولى لوليكم، مو فقط لكم بل لوليكم أنا أكون موالي أيضا ومعادي لعدوكم، وأنا بكم مؤمن وبإيابكم موقن، بشرائع ديني وخواتيم عملي بكل شريعة التي يتوجه إلى الله أخذها منكم ومن مواليكم وخواتيم عملي. أسأل الله أن يجعل خاتمة عملي أيضا معكم. وقلبي لقلبكم سلم، إيمان القلب تهفو قلوب المؤمنة الطاهرة النجباء يهفون لكم. وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع، يا مولاي أتيتك خائفا فآمني وأتيتك مستجيرا فأجرني. الله أمرنا أن نأتيهم، ذكرنا آيات كثيرة في القرآن تبين أنه ليس دعاء الرسول كدعاء بعضكم لبعض، مستجاب عند الله. مستجيرا فأجرني وأتيتك فقيرا فاغنني. سيدي ومولاي أنت مولاي حجة الله على الخلق أجمعين. آمنت بسركم، حجة الله، آمنت بسركم وعلانيتكم وبظاهركم وباطنكم وأولكم وآخركم، وأشهد أنك التالي لكتاب الله وأمين الله الداعي إلى الحكمة والموعظة الحسنة. الله سبحانه وتعالى يقول ويحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضل، لقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة. هذا والداعي إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. آل إبراهيم هو النبي الأكرم من آل إبراهيم، كما أنه الله خص الكتاب والحكمة في الإسلام بهم. ولقد آتيناهم ملكا عظيما، فالملك العظيم هو هذا، وهو الكتاب والحكمة والموعظة الحسنة. لعن الله أمة ظلمتك وأمة قتلتك، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. من يرضى بقتل الحسين أيضا ملعون. ثم نصلي ركعتين عنده نقرأ فيها ما نشاء عند الإمام الحسين عليه السلام. اللهم ماذا أقول عندما أصلي؟ أصلي للإمام الحسين، انظر ماذا أجري بعد الصلاة. هذه موجودة في كتبنا، هذا ما نخاطب به أهل البيت. آتي بعد أن أصلي ركعتين أهدي ثوابها إلى الإمام الحسين، ونقول بعد الصلاة اللهم إني لك صليت ولك ركعت ولك سجدت وحدك لا شريك لك، فإنه لا تجوز الصلاة والركوع والسجود إلا لك، لأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت. أين الشرك في هذا المعنى؟ هذا أليس التوحيد الخالص؟ أليس هذا بيان لعظمة الله وتجليه ومعرفة دينه بحق وحقيقة؟ وترك من ظلم الدين، من ظلم المؤمنين، من حرف الدين، فهذا معنى أنه على الثبات والبقاء على دين الله سبحانه وتعالى. هذا ما نقول بعد أن نصلي ركعتين نهدي ثوابها للإمام الحسين. لا نصلي ونتوجه إلى قبر الإمام الحسين عليه السلام، بل نتوجه إلى الكعبة ونصلي ونهدي الثواب إلى الإمام الحسين. اللهم إني لك صليت ولك ركعت، لأنه عرفت ديني، عرفت وليي، عرفت من أخذ هداي. اللهم إني لك صليت ولك ركعت ولك سجدت وحدك لا شريك لك، فإنه لا تجوز الصلاة والركوع والسجود إلا لك، أنت الله الذي لا إله إلا أنت. اللهم صل على محمد وآل محمد، وأبلغهم عني أفضل السلام والتحية، واردد علي منهم السلام. أعتقد بحياتهم، وأعتقد بأنه من يموت من عندهم أو يستشهد من عندهم يبقى في البرزخ، بل المؤمن العادي يبقى في البرزخ، والله يبلغهم السلام ويرد منهم السلام علينا. وهذه معرفة نعمة الله الدائمة، معرفة النعمة حقيقية، لا أنه يموت لا ينفع الإنسان شيء. ماذا إذا بقى فادت عبادته، ما فاد حجه، ما فاد صومه؟ إذا يموت النبي الأكرم لا يعترفون له عنده كرامة ولا ينفع ولا يضر، بل هم أيضا يعترفون بالناس كلهم لا ينفعون ولا يضرون ولا يحق لهم التوسل بهم. هذا نقص لنعمة الله، لمعرفة عظمة الله وتكريمه لأوليائه. بل عندما نعترف أنه الإنسان حين يموت يكون في البرزخ منعم حتى تقوم القيامة، عند ذلك تعرف عظمة الله، نعرف أن الله لم يخلق الناس هملا وأنه يتركهم بدون ثواب، بل كل شيء. نقول ألف حجة ألف عمرة ألف الأعمال فيها، يعني هذا أنه في البرزخ، لكن لابد أن يكون في نعيم المؤمن، لا أنه يموت ويكون لا ينفع شيء ولا يضر شيء إذا كان حتى سيد المرسلين وآله الطيبين الطاهرين. فهذا هضم لمعرفة عظمة الله، ليس لهم فقط معرفة، لكرامة، هضم لكرامة الله، تنقيص لتجلي نور الله سبحانه وتعالى في تكريم من يقيم له الطاعة مخلصا. اللهم صل على محمد وآل محمد، وأبلغهم عني أفضل التحية أفضل السلام والتحية، واردد علي منهم السلام. ها بعد أن نصلي ركعتين نقرأ هذا الدعاء. اللهم وهاتان الركعتان هدية مني إلى سيدي الحسين بن علي عليهما السلام. اللهم صل على محمد وعليه، وتقبلهما مني، وأجرني عليهما أفضل أملي ورجائي. أنا الواجب أديته، عرفت دينك، عرفت أوليائك، أمرتنا قلت أطيع الله وأطيع الرسول ولي الأمر، أنا جئت لهم وأطعتهم وسلمت عليهم وصليت عليهم كما أمرتنا صلوا عليه وسلموا تسليما، وطلبت منهم الاستغفار أن يستغفروا لي وأن أتوجهتهم إليك، بقى أمل ورجاء منك يا ربي أن تعطينا بعد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعليه وتقبلهما مني وأجرني عليهما أفضل أملي ورجائي فيك وفي وليك يا ولي المؤمنين. هذا طلبنا من الله سبحانه وتعالى أن يأجرنا على هذا. بعد ذلك أيضا بعد أن نخلص الصلاة والدعاء نأتي مرة أخرى نسلم على محمد الحسين وعلى الشهداء وابني ونخرج ونقول السلام على الحسين بن علي المظلوم الشهيد قتيل العبرات وأسير الكربات. حقيقة قتلوه آلاف المسلمين يدعون أنه على أمة جده، بل أنه يعترفون بعظمته وجلاله ويقتلوا على بأمر الدنيا خوفا من سلطان. اللهم أني أشهد أنه الآن أتوجه إلى الله سبحانه وتعالى وأشهد الله وأقر له بأنه هذا ولي. اللهم أني أشهد أنه وليك وابن وليك وصفيك الثائر بحقك، من أجلك ثار، من أجل تعريف دينك ثار وتستشهد، وليك وصفيك الثائر بحقك، أكرمته بكرامتك وختمت له بالشهادة وجعلته سيدا من السادة وقائدا من القادة، وأكرمته بطيب الولادة وأعطيته مواريث الأنبياء وجعلته حجة على خلقك من الأوصياء، فأعذر في الدعاء كل ما بإمكانه عمله من أجل دينك، ومنح النصيحة وبذل مهجته فيك حتى استنقذ عبادك من الجهالة وحياة الضلالة. والله لولا ثورة الإمام الحسين وآله وثباتهم لا كلهم تبعوا معاندين لرسول الله ومن حارب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذوا لا يهتمون بالدين. فأعذر في الدعاء ومنح النصيحة وبذل مهجته فيك حتى استنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة، وقد توازر عليه من غرته الدنيا وباع حظه من الآخرة بالأدنى وتردى في هواه، وأسخطك وأسخط نبيك، لأنه من حارب الإمام الحسين أسخط الله ورسوله، وأطاع من عبادك أولي الشقاق والنفاق وحملة الأوزار المستوجبين النار، أطاع الظلم من قاتل الإمام الحسين. وأما الإمام الحسين فجاهدهم فيك صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر، لا تأخذه في الله لومة لائم حتى سفك في طاعتك دمه واستبيح حريمه. اللهم من يعني من قتل الإمام الحسين ومن حاربه ومن يحب عدا، اللهم العنهم لعنا وبيلا وعذبهم عذابا أليما. ثم عند ذلك نأتي إلى علي بن الحسين عليه السلام بعد أن نعترف نتولى الحق ونبرأ من الباطل، نأتي أيضا للشهيد ابن الحسين علي بن الحسين الشهيد الذي مدفون عند رجل الإمام الحسين. السلام عليك يا ولي الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن خاتم النبيين، السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك أيها المظلوم الشهيد. ليس لنا إلا سلام عليه، بأبي أنت وأمي عشت سعيدا وقتلت مظلوما شهيدا، أقرار أنه كان على الحق. نعرف أولياء الله ونعرف أعداء الله، من قتلهم هو عدو لله. غير السلام، الله قال صلوا عليه وسلموا تسليما، وهؤلاء أهله، وهو علمنا أيضا هم أنه نسلم على أهل عليهم السلام. ثم ذلك نتوجه إلى قبور الشهداء عند قبر علي بن الحسين عليه السلام الذين استشهدوا مع الإمام الحسين. السلام عليكم أيها الذابون عن توحيد الله. والله كلمات جميلة، لم نقل ذابون عن الإمام الحسين، هم نصروا الإمام الحسين، كانوا محيطين بالإمام الحسين، استشهدوا مع الإمام الحسين، ولكن حين نزورهم ماذا نقول لهم؟ نعبدهم، نقول السلام عليكم أيها الذابون عن توحيد الله، مدافعون عن توحيد الله، يعني نصرتم توحيد الله. السلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار، حقيقة هنيئا لهم، بأبي أنتم وأمي فزتم فوزا عظيما، حقيقة فازوا فوزا عظيما، يا ليتنا كنا معهم، بل الآن في قلوبنا معهم إن شاء الله. سئل في مرة الإمام علي، جاء واحد قال أخي كان يحب أن يكون معك في صلب، قال هو معي الآن، قال لم يأتي للحرب، قال بقلبه شهد محضرنا وهو معنا إن شاء الله. من كل مكان من بلاد مختلفة الآن الإخوة مجتمعون يسمعون هذا الكلام، مزار الإمام الحسين إن شاء الله بالزيارة مقبولة، قلوبنا معهم، نحب دينهم، نحب هداهم، نحب نصرتهم، ونتبرأ من أعدائهم. ثم نأتي إلى أبا الفضل عباس عليه السلام ونقول: السلام عليك أيها العبد الصالح والصديق المواسي، أخو الإمام الحسين المضحي المفادي لرسوله، مع أنه جاء أمان من الحاكم وطلبوا أن يلتحق بهم ولكنه استشهد وطلب الشهادة في سبيل نصر الحق. السلام عليك أيها العبد الصالح والصديق المواسي، أشهد أنك آمنت بالله ونصرت ابن رسول الله ودعوت إلى سبيل الله وواسيت بنفسك. كانت نصرتك لابن رسول الله للإمام الحسين هو لنصر دين الله، فعليك من الله أفضل التحية والسلام. ثم ننكر على القبر بأبي أنت وأمي يا ناصر دين الله، هكذا نخاطبهم، نصر دين الله سبحانه وتعالى، بأبي أنتم وأمي يا ناصر دين الله، السلام عليك يا ناصر الحسين الصديق، السلام عليك يا ناصر الحسين الشهيد، عليك مني السلام ما بقيت وبقي الليل والنهار. دائما صلوا عليه وسلموا تسليما، كل ما نكثر منها كل ما نحصل على بركة الله سبحانه وتعالى. عند ذلك نأتي أيضا للإمام الحسين ونقول له: السلام عليك، تتم الزيارة، لا أنه نقيم نعبده، لا أن نقيم شسمه، نأتي عليه بعد أن نقر له بهدى الله سبحانه وتعالى عنده، ونقر لله بكرامته له لأنه في سبيله قدم نفسه. عند ذلك نأتي بعد ذلك بعد أن نزور به العباس، نرجع إلى الإمام حسين نودعه ونذهب إلى أهلنا أو نذهب إلى أعمالنا كما نكون هنا. السلام عليك يا مولاي، نرجع إلى الإمام الحسين ونقول: السلام عليك يا مولاي، السلام مودع لا قال ولا سائم. أنا أودعك لا أنه قال يضجك من هذا المقام، ولا سائم يعني ما أحد، لا أنه عدو ولا أنه ما أحد، بل فإن أنصرف فلا عن ملامة لتلومنا، وأن أقم فلا على سوء ظن بما وعد الله الصابرين، لا أنه أقوم أبكي أظل هنا جالس، بل مستحب أنه في كل الروايات التي عندنا أنه نأتي إلى الإمام الحسين نزوره في يوم المخصوص ونرجع. هكذا أمرنا أهل البيت أنه نزور ونذهب، عندنا بر زيارات قصيرة جملتين فقط أو ثلاثة جمل نزور بها أهل البيت في من أي مكان بقاع الأرض نزورهم بها لكي نعرف هدى الله أين هو. المجرد الإقرار لمعرفة عظمة الله أي تجلت ومن دافع عن دينه وبلغ دينه. السلام عليك يا مولاي، سلام مودع لا قال ولا سائم، فلا أن أنصرف فلا عن ملالة، وأن أقيم فلا على سوء ظن بما وعد الله الصابرين. يا مولاي، لا جعله الله آخر العهد مني لزيارتك، ورزقني العود إليك والمقام في حرمك والكون في مشهدك، آمين رب العالمين. السلام عليك. عند ذلك نخرج يعني متوجهين إلى الإمام الحسين، لا ندير ظهورنا عليه، ونخرج ونقول عليه: السلام عليك يا باب المقام، السلام عليك يا شريك القرآن، لأنه الرسول قال: تركت فيكم ثقلين، كتاب الله وعثرتي. فيكون شريك القرآن يعني إنه لحديث رسول الله، بل الله سبحانه وتعالى خصهم بالكتابة والحكمة. يقول آيات كثيرة بأنه جعل الكتابة والحكمة والعلم عند أهل البيت، فكانوا شركاء يعني مبينين مفسرين يعلمون دين الله سبحانه وتعالى. السلام عليك يا حجة الخصام، عندما نخاصم يوم القيامة الله ناصرنا، لأنه الله ناصرك لأنك دافعت عن دينك وعرفت أنهم الضالين ومن لا يهتم دين الله كانوا، وأنت الذي أردت الإصلاح وإرجاع الناس إلى هدى الله وعظمة بيان عظمة الله. السلام عليك يا سفينة النجاة، أيضا يوجد حديث في هذا المعنى أن الحسين مصباح هدى وسفينة نجاة. السلام عليك من ركبها حقيقة النجاة، يعرف الله سبحانه وتعالى وعظمته ودينه كله. السلام بعد ذلك نعتقد إحنا الإنسان تحفه ملائكة، أيضا في كل مكان موجودة الملائكة خصوصا بالأماكن الطاهرة. السلام عليكم يا ملائكة رب المقيم المقيمين في هذا الحرم، السلام عليك أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، سلام دائم متصل إن شاء الله حتى نلحق بهم يوم القيامة. إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وننصرف بعد ذلك، كل يذهب إلى عمله بعد أن عرفنا محل ديننا وعرفنا هدانا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجعلنا وإياكم من الثابتين على هذه الولاية والمدافعين عن الحق، ويجعلنا الله سبحانه وتعالى في الدنيا على هداهم وفي الآخرة في نعيمهم الدائم إن شاء الله، وننال كرامة الله ليس فقط في يوم القيامة بل من البرزخ عند الإنسان عندما يفارق هذه الدنيا يكون معهم في النعيم الأعلى في كرامة الله سبحانه وتعالى. وليخزأ من لم يعترف بعظمة الله وكرامته لأوليائه من في الدنيا والآخرة، بل من دائما في الدنيا يرزقه الاطمئنان ومعرفة الحق والثبات، وعندما يموت يفارق الدنيا يبدأ نعيمه وتبدأ قيامته الصغرى، فيقوم في أجمل مكان في جنة ونعيم، جنة البرزخ طبعا، وإن شاء الله في يوم القيامة في المقام الأعلى، والناس في الحساب وفي الجنة أول الداخلين مع أهل البيت عليهم السلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي سلمان موجود؟ أحد الأخوة موجودين؟ ياخذ المايك. رحم الله والديكم، جزاك الله خير إن شاء الله، وفقكم الله لكل خير إن شاء الله، جزاكم الله.